شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم فأيما مؤمن سببته فاجعل ذلك له قربة إليك يوم القيامة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول البخاري رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم من أذيته فاجعل ذلك له زكاة ورحمة. مقصود البخاري رحمه الله من هذه الترجمة هو أن النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأحيان يحصل منه كلمات اعتاد العرب أن يقولون أن يقولوها وهم لا يريدونها، مثل تربت يمينك وتربت يداك وتكلك أمك وعقرى حلقة وما إلى ذلك من العبارات التي جاءت بها الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام سأل الله عز وجل أن يجعل كل من دعا عليه بمثل هذه الدعاوى وليس أهلا لذلك أن يبدله الله عز وجل ذلك زكاة وطهرا ورحمة. ولهذا أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه في هذا الباب، وهو الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم من سببته فاجعل ذلك له زكاة ورحمة
قربة إليك يوم القيامة.
زكاة ورحمة وقربة
هذا في الترجمة فقط.
فاجعل ذلك قربة إليك يوم القيامة، يعني يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون هذا الذي حصل من الدعاء على الإنسان أن يكون دعاء له، أن يكون دعاء له. ولهذا الإمام مسلم رحمه الله أورد جملة من الأحاديث في الموضوع، وذكر منها حديث عن أنس في قصة أم سليم أم أنس، وكان لها يتيمة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم رآها ثم رآها بعد فترة فقال: أنت هي كبرت لا كبرت سنك، لا كبرت سنك. فاليتيمة لما سمعت هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم فزعت وخافت، وأنها تخشى أن تصيبها دعوة النبي صلى الله عليه وسلم عليها، فرجعت إلى أم سليم تبكي، فأخبرت أم سليم بالذي أبكاها، فخرجت أم سليم مسرعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءت فزعة إليه، قال لها وقال: ما لك يا أم سليم؟ قالت: دعوت على يتيمتي، على يتيمتي، قال: قلت كذا وكذا. قال: ما علمت يا أم سليم أني شرطت على ربي أن من دعوت عليه بدعوة ليس لها لأهل أن يبدله الله ذلك زكاة وطهرا. يعني هذا الحديث يعني يدل على ما دل عليه الحديث الذي أورده البخاري هنا، من أن ما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم من هذا القبيل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الله أن يكون ذلك له لا عليه، أن يكون ذلك له لا عليه. ولهذا من حسن صنيع الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه ودقته في وضع الأحاديث ومواضعها واختيار الأماكن المناسبة لها، لما أورد البخاري رحمه لما أورد مسلم هذه الأحاديث وآخرها حديث أنس في قصة أم سليم ويتيمتها، ذكر بعد ذلك الحديث الذي رواه ابن عباس الذي يتعلق بمعاوية رضي الله عنه، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل ابن عباس إلى معاوية يدعوه، فوجده يأكل ورجع إلى سلم وقال إنه يأكل، ثم إنه قال إنه فدعه إليه، فذهب ووجده يأكل ورجع وقال له يأكل، قال: لا أشبع الله بطنه، لا أشبع الله بطنه. فالإمام مسلم رحمه الله اعتبر هذا الحديث من الأحاديث التي ينقلب الأمر في أن يكون دعاء له لا عليه. لهذا بعض العلماء عد هذا من مناقبه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه دعوة تكون دعاء له، تكون دعاء له، لأن هذه الدعوة هي داخلة تحت هذا الحديث وهذه الأحاديث التي سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يجعل من دعا عليه بها أن يكون ذلك له قربة عند الله سبحانه وتعالى. لهذا قد أحسن مسلم رحمه الله فيما صنع إذ أورد هذا الحديث الذي فيه دعوة على معاوية في هذا المكان وفي هذا الباب، وأنه من هذا القبيل، يعني هذه الدعوة التي حصلت على معاوية تقول لا أشبع الله بطنه هي من هذا القبيل الذي هو الذي هو أن يكون دعاء له لأن يكون دعاء عليه. نعم، لأنه جاء في الحديث، يعني في بعض الطرق جاء زكاة وطهرة، زكاة ورحمة.
قال باب التعوذ من الفتن. وقال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحفوه المسألة فغضب فصعد المنبر فقال لا تسألوني اليوم عن شيء إلا بينته لكم. فجعلت أنظر يمينا وشمالا فإذا كل رجل لاف رأسه في ثوبه يبكي، فإذا رجل كان إذا لاح الرجال يدعى لغير أبيه فقال يا رسول الله من أبي؟ قال حذافة. ثم أنشع عمر رضي الله عنه فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، نعوذ بالله من الفتن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيت في الخير والشر كاليوم قط، إنه صورت لي الجنة ما رأيت في الشر ما رأيت في الخير والشر كاليوم قط، إنه صورت لي الجنة والنار حتى رأيتهما وراء الحائط. وكان قتادة رحمه الله يذكر عند هذا الحديث هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم.
المعروف البخاري رحمه الله تعالى هذه الترجمة كتاب التعوذ من الفتن، وأورد فيه حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله أصحابه حتى أحفوه، يعني ألحوا عليه وأكثروا عليه الأسئلة. فالنبي عليه الصلاة والسلام صعد المنبر وخطب الناس وغضب غضبا شديدا وقال لا تسألوني في مقابل هذا شيئا إلا أخبرتكموه. فكان رجل من بين الحاضرين إذا لاح الرجال دعي إلى غير أبيه، نسب إلى غير أبيه، إذا لاحاهم خصمهم وكان بينهم خصومات ومنازعات وغضب دعي لغير أبيه. فقال من أبي يا رسول الله؟ قال أبوك حذافة، يعني هو أبوه الذي يعني الذي هو أبوه لكنه يدعى لغير أبيه. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن أبوه هو أبوه وأنه ليس من غيره وإنما هو منه، وإنما هو منه من أبيه وليس من غيره، لأنه كان إذا تغاضب مع الناس دعوه لغير أبيه. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف فقال أبوك حذافة. ثم والغضب قد بدأ على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم أن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، نعوذ بالله من الفتن. فهذا غضب الرسول صلى الله عليه وسلم و
فقال رسول الله ما رأيته.
ثم قال عليه الصلاة والسلام ما رأيتك اليوم بخير والشر، رأيت الجنة والنار صورة وراء هذا الحائط. ثم إن قتادة كان يقرأ عندما يأتي ذكر هذا الحديث هذه الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. والحديث سبق مرة في مواضع، ولكنه أورده هنا من أجل قول عمر رضي الله عنه: أعوذ بالله من الفتن، أعوذ بالله من الفتن. قال ذلك بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو مطابق لما ترجم له هنا، لأنه هنا باب التعوذ من الفتن، باب التعوذ من الفتن.
قال: باب التعوذ من غلبة الرجال. وقال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة: التمس لنا غلاما من غلمانكم يخدمني. فخرج لي أبو طلحة يركبني وراءه، فكنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما نزل، فكنت أسمعه يكثر أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وطلع الدين وغلبة الرجال. فلم أزل أخدمه حتى أقبلنا من خيبر، وأقبل بصفية بنت حيي قد حازها، فكنت أراه يحوي وراءه بعباءة أو كساء ثم يردفها وراءه حتى إذا كنا بالصحباء صنع حيثا في نطح، ثم أرسلني فدعوت رجالا فأكلوا، وكان ذلك بلاءه بها. ثم أقبل حتى بدا له أحد، قال: هذا جبل يحبنا ونحبه. فلما أشرف على المدينة قال: اللهم إني أحرم ما بين جبليها مثل ما حرم إبراهيم مكة، اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم.
ورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة، وهي قوله: باب التعوذ من
غلبة الرجال.
باب التعوذ من غلبة الرجال. ورد البخاري رحمه الله حديث أنس بن مالك الذي فيه قصة بدء خدمته للنبي عليه الصلاة والسلام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من أبي طلحة وهو زوج أم سليم والدة أنس أن يأتي له بغلام من غلمان أحد الأنصار يخدمه، فأتى بأنس بن مالك رضي الله عنه إليه، وحصل له الشرف في خدمته عليه الصلاة والسلام، فكان يخدمه. وكان يقول وهو يخدمه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر ان يقول هذا الدعاء، لانه دائما على صله من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يسمعه يكثر هذا الدعاء، يعني يردده، ويحصل منه مرات عديده، لان قوله يكثر يدل على الكثره، وانه يحصل ذلك منه مرارا وتكرارا، وانه يدعو بهذا الدعاء: اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن ومن العجز والكسل ومن الجبن والبخل ومن ضلع الدين وقهر الرجال
وغلبة الرجال.
وغلبة الرجال. ثم ذكر قصة ذهابه مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر ورجوعه منها وبنائه بصفية من المؤمنين بعد أن حازها واصطفاها لنفسه، ثم أدقها وجعل عصفها صداقها، ثم كونه عمل نطعا وقدم للناس شيئا الذي هو الوليمة، وليمة الزواج، وهو يعني حيث فيه تمر وفيه غيره، ولكنه ما ليس فيه لحم. ثم دعا الناس وأكلوا، ثم إنه ذهب إلى المدينة، ولما رأى جبل أحد قال: هذا جبل يحبنا ونحبه. ثم لما أشرف على المدينة قال: اللهم يحرم ما بين جبليها كما حرم إبراهيم مكة. ثم دعا:
اللهم بارك لهم في
مدهم وصاعدهم. هذا الحديث سبق أن مر في مواضع عديدة، ولكنه جاء من أجل الدعاء الذي ذكره أنس بن مالك رضي الله عنه في أثنائه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر منه، كان يكثر من أن يقول هذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، ومن العجز والكسل، ومن الجبن والبخل، ومن ضلع الدين وغلبة الرجال. هذه ثمانية أمور تعوذ منها رسول الله عليه الصلاة والسلام. والبخاري ذكر يعني أو ذكر تراجم متعددة من ذكر فيها بعض هذه الأشياء التي اشتمل عليها الحديث، ولكنه أورده هنا في التعوذ من غلبة الرجال. وأول هذه الأمور الثمانية الهم والحزن. الهم والحزن مما يحصل للقلب، مما يسعد القلب ويضره. والهم يكون لأمر يفزعه ويخافه ويخشاه، والحزن على أمر قد حصل وأمر قد وقع وهو يحزن له ويتألم القلب لحصوله ولوقوعه. والهم ما يخشى وما يفزع مما قد يقع ومما يحذر ومما يخاف. فإذا كل واحدة من الاثنتين واحدة على ما يخشى وما يهم الإنسان وما يشغل باله خشية أن يحصل له، والثاني هو الحزن على شيء قد حصل وقد وقع بالفعل، فهو يحزن على شيء قد حصل ووقع، يستعيذ بالله من الهم والحزن. الهم الذي فيه إفزاع الإنسان وإشغال باله من وقوع شيء يخشاه، والحزن وقوع شيء حزن عليه أو يحزنه ويؤلمه. والجبن والعجز والكسل، العجز ضد النشاط، العجز ضد القدرة، والكسل ضد النشاط، والكسل ضد النشاط. فهو يسأل الله، يستعين بالله عز وجل من هذه الأشياء التي هي العجز، العجز عن ما يحتاج إليه، عما يلزمه، عما يقوم به، والكسل وهو الحمول وضد النشاط في الأمور التي يحتاج إليها في العبادة في أمور الدنيا وأمور الدين. والنبي عليه الصلاة والسلام قال حديث آخر: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجل، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجل. فاستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من العجز والكسل ومن الجبن والبخل. الجبن ضد الشجاعة، والبخل ضد الغنى. الجبن والخور والضعف وعدم الشجاعة والقوة والقدرة، والبخل هو ضد الغنى، ضد الجود، ضد الجود، الفقر اللي هو ضد الغنى، الجود الذي هو ضد البخل. معناها أن يبخل بما عنده وأن لا يجود، فتشح نفسه وتحرص على الإبقاء على المال وعدم صرف شيء منه فيما يعود عليه للنفع. فالنبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من الجبن، وهو هذا الوصف الذميم الذي هو ضد الشجاعة والأقدام، ومن البخل الذي هو ضد الجود والكرم والإحسان. ثم بعد ذلك من ضلع الدين، يعني وهو الابتلاء به، وكون الإنسان يكون مدينا للناس وأن يكون عليه حقوق للناس فيتورط بها ويضيق ذرعا فلا يتمكن من الوفاء، فإن هذه مصيبة وهذا بلاء يحصل للإنسان. ومعلوم خطورة الدين، وعظم شأنه. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحذر منه قد كان عليه الصلاة والسلام لما كان يسأل عن الشخص الذي جاء متوفى ليصلي عليه فكان يسأل إذا كان عليه دين قال صلوا على صاحبه. فقد جاء في الحديث أنه قدم له رجل قال هل عليه دين؟ قال عليه ديناران. قال صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة علي الديناران يا رسول الله علي الديناران يا رسول الله. فقدم وصلى عليه عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيضا جاء في الحديث أنه يغفر للشهيد يعني كل ذنب ثم قال إلا الدين إلا الدين صارني به جبريل آنفا. لأن هذه حقوق الناس هناك مشاحة فيها وهناك مفاصلة تقع بينهم. وقد جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أتدرون من المفلس؟ قال والمفلس فينا من لا درهم عنده ولا متاع. وقال عليه الصلاة والسلام المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وحج ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسب سجن هذا وأكل مال هذا ويقال هذا من حسناته وهذا من حسناته وإن كان حسناته قبل أن يقوم عليه أخذ من سيئات فطرح عليه ثم طرح بالنار. والثامنة وهي التي محل الترجمة وهي باب غلبة التعود من غلبة الرجال يعني تسلطهم وقهرهم والوقوع في قبضتهم وكونه يناله أذاهم ويناله شدة بأسهم. هذه ثمانية جاء بها التعوذ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعوذ بالله عز وجل منها الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلب الدين وقهر الرجال وغلبة الرجال. جاء في بعض الروايات قهر الرجال.
جاء في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي طلب من أبي طلحة غلاما. في بعض الروايات أن أم سلمة هي التي جاءت في أنس.
هو يمكن يعني حصل الرسول يعني طلب من أبي طلحة ثم يعني أنه وقع الاختيار على أنس بن مالك رضي الله عنه وجاء به. وأم سليم يمكن أن يكون جاءوا جميعا ويمكن أن يكون جاءوا جميعا ومثل الاتيان إليهم جميعا وكله حق. ولا شك أن الرغبة مشتركة يعني بينها وبين زوجها أبي طلحة وكلهم يتشرف بأن يكون ابنهم خادما للنبي صلى الله عليه وسلم يكون معه دائما ويستفيد منه ويتلقى عنه. فهذا إكرام ونعمة عظيمة حصلت لابنه أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
قال باب التعوذ من عذاب القبر. وقال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا موسى بن عقبة قال سمعت أم خالد بنت خالد قال ولم أسمع أحدا سمع من النبي صلى الله عليه وسلم غيرها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من عذاب القبر.
ما ذكر البخاري رحمه الله تعالى باب التعوذ من عذاب القبر. ورد فيه حديث
أم خالد بنت خالد
أنها كانت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من عذاب القبر. إذن فالحديث هو مطابق للترجمة لأن ترجمة التعوذ من عذاب القبر والحديث كان عليه الصلاة والسلام يتعوذ بالله من عذاب القبر. وعذاب القبر ثابت في الأحاديث الكثيرة وكذلك أيضا جاء في القرآن ما يدل عليه. ومن ذلك قول الله عز وجل النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا على فرعون أشد العذاب. حقوا على فرعون فإن كونهم يعرضون على النار غدوا وعشيا يعني في البرزخ قبل يوم الحساب وقبل البعث والنشور. ولهذا جاء في آخر الآية ويوم تقوم الساعة أدخلوا على فرعون أشد العذاب يعني إذا خرجوا موقنون ينتقلون إلى عذاب أشد. فهذه الآية الكريمة تدل على عذاب القبر وهذا الذي جاء في حديث الحسن خالد بن خالد يدل عليه. وكذلك الحديث الذي جاء التعوذ بالله من أربع، بالله من عذاب جهنم، من عذاب قبر، من محرمات، من حسن المسيح الدجال. أحاديث كثيرة جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام بالتعوذ بالله من عذاب القبر، ففي ذلك إثبات عذاب القبر، وهو يكون للكفار كما في آية التي ذكرتها في حق آل فرعون، ويكون للعصاة لأنه كما جاء في حديث ابن عباس الذي سبق أن مر مرارا وقد جاء في كتاب الطهارة الذي لا يتنجح من البول، وأن النبي عليه الصلاة والسلام مر بالقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، ما أحدهما فكان لا يستدر من البول، والثاني وما الآخر فكان يمشي بالنميمة، ثم أخذ الجريدة من الرطبة شقها قد جعلها قطعتين وغرز في كل قبر منها قطعة، فقال لعله يخفف عنهما ما لم يلبس. فهذا يدل على نزول عذاب القبر لمن كان له أهل.
قال باب التعوذ من البخل. وقال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الملك عن مصعب قال كان سعد يأمر بخمس ويذكرهن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بهن: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرجل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا يعني فتنة الدجال، وأعوذ بك من عذاب القبر.
ما أرد البخاري رحمه الله هذا الترجمة لباب التعوذ من البخل، باب التعوذ من البخل. وأورد فيه حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه كان يأمر بخمس ويقول إن النبي كان يأمر بهن، يعني هو يتعوذ ويأمر غيره بأن يتعوذ، ويروي عن مسلم أنه كان يأمر بهن، يعني بهذه الخمس، بالاستعاذة بالله عز وجل: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض العمر، وأعوذ بك من فتنة المحيا أي فتنة يعني فتنة الدجال، وأعوذ بك من فتنة الممات، وأعوذ بك من فتنة الممات. هذه خمس
عذاب القبر. وأعوذ بك من فتنة الدنيا يعني فتنة الدجال، وأعوذ بك من عذاب القبر.
وأعوذ بك من فتنة الدنيا يعني فتنة الدجال، وأعوذ بك من عذاب القبر. وهي فتنة الممات، أو هي بعض فتنة الممات، بعض فتنة الممات. البخاري رحمه الله ذكر الحديث من أجل ذكر البخل فيه، وأن أورده من أجل الكلمة الأولى التي فيه وهي التعوذ من البخل. والحديث الذي قبل هذا الذي فيه ثمانية أشياء وهو حديث أنس بن مالك أيضا فيه دلالة على البخل، على التعوذ من البخل، يعني أحد الثمانية أو الثمانية خصال التي كان أن يكثر أن يقولها التعوذ من البخل. وحديث سعد هذا أيضا فيه التعوذ من البخل، التعوذ من البخل، ذلك أن البخل فيه مضرة على الإنسان من حيث أنه تعب في جمع المال وما استفاد منه، ما استفاد منه، لأنه كما جاء في الحديث: أيكم أحب ماله أو ماله وارث أحب إليه؟ فقالوا: ماله أحب إليه. قال: فإن ماله ما قدم، ومال وارثه ما أخر. فإذا جمع المال وبخل فيه ومات فإنه يذهب إلى الورثة ويأخذونها غنيمة باردة، وأما هو تعب في تحصيله وما قدم شيئا يجده أمامه، تعب في تحصيله وجمعه وما قدم لنفسه شيئا يجده أمامه، يعني في الدار الآخرة، كما قال الله عز وجل في القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، ومن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل.
هذه الخمس سيأتي بعضها في تراجم في قادمة ولكنه هنا جاء من أجل البخل. والجبن كما هو مرة في الحديث الذي قبل هذا, وأن يرد إلى أرض العمر بأن يكون هرما وأن يكون لا يتمكن من التصرف ومن خدمة نفسه ويحتاج إلى غيره وقد يتضرر غيره به, فهو تعوذ بالله عز وجل من أن يرد إلى أرض العمر حتى لا يحصل له هذه الأمور التي لا يتمكن من إفادة نفسه, وقد لا يجد من يقوم بذلك له, أو إذا وجد من يقوم بذلك له وإذا هو أيضا في نفسه شيء, وهو يسأل الله عز وجل أن لا يحصل له هذه الأمور. ولهذا جاء في الأخير في الأدعية: اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا. بعد ذلك فتنة الدنيا فتنة الدنيا يعني فتنة الدجال, يعني هذه أعظم فتن الدنيا, أعظم فتن الدنيا فتنة الدجال. قد جاء ذلك في الحديث أنه ليس هناك فتنة أضر من فتنة الدجال, ولهذا هي في مقدمة الفتن وهي رأس الفتن في هذه الحياة الدنيا, لأنه رجل يأتي الناس بأمور لم يعرفوها ولم يعتادوها, فالذي عنده ضعف إيمان ينجرف ويستسلم وينقاد بتبعية الدجال, فهي فتنة عظيمة كما جاءت الأحاديث المتواترة بذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام, كان يزول البلاد وينتقل إليها ويدخلها كلها إلى مكة والمدينة بين الملائكة تتحدثهما, ويكون في الغيث السنبروت الريح في سرعته, ويأتي الناس ويدعوهم إلى نفسه, ثم يعني يحصل لهم القحط ويحصل لهم الجد ويحصل لهم البلاء, ويأتي القرية فتتبعه كنوزها ويأمر السماء فتمطر ويحصل فتن, ويأتي بجنة ونار, يأتي بشيء هو جنة وشيء هو نار, فجنته نار وناره جنة, ففتن فتنة عظيمة هي أخطر الفتن وأعظم الفتن. لهذا فسر هنا فتنة الدنيا يعني بأخطرها, يعني هذا تفسير من المثال, يعني فتنة الدنيا يعني فتن, هي فتنة واحدة, لكنه فسر أو ذكر أعظمها وأخطرها وهي فتنة الدجال. ليست فتنة الدنيا فتنة واحدة, فتنة كبيرة, لكن أخطرها وأعظمها وأشدها فتنة الدجال. ثم بعد ذلك تعود على القبر, وهذا هو في جملة الأحاديث الدالة على عذاب القبر وهي متواترة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كثير من أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم.
ما تفسير الملك سعد نفسه ولا
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: دخلت علي عجوزان من عجوز يهود المدينة فقالت لي: إن أهل القبور يعذبون في قبورهم, فكذبتهما ولم أنعم أن أصدقهما, فخرجتا ودخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله, إن عجوزين, وذكرت له, فقال: صدقتا, إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم كلها, فما رأيته بعد في صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر.
ثم ورد البخاري رحمه الله
نفس الترجمة عائشة
أو إنه ثم ورد حديث عائشة رضي الله عنها وأيضا يتعلق بعذاب القبر، ذلك أن عدو زين من عجائب اليهود في المدينة جاءت إليها فقالت إن أهل القبور يعذبون في قبورهم، فكذبتهما ولم تصدقهما لأن اليهود لا يعتمدوا على كلامهم فلم تصدقهما، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته بذلك فقال صدقتا أنهم يعذبون في قبورهم وأنه يسمعهم
عذابا تسمعه البهائم البهائم كلها فما رأيته بعد في صلاة
تسمعه البهائم كلها فما رأيته في صلاة إلا ويتعوذ بالله من عذاب القبر. فالحديث يدل على عذاب القبر من جهة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعوذ بالله من عذاب القبر، وأيضا كونه قال عن هاتين المرأتين اليهوديتين انهما صدقتا، لان هذا من الحق الذي جاء في كتبه، لان هذا يعني علم او خبر اليهوديتين يعني هذا من اخبار كتبه، وهذا من الحق الذي فيها، لان كتبه حصل عليها التغيير الكثير والتحريف وفضل فيها ما اوحاه الله على رسوله على رسله الكرام، ما جاء في التوراة حرفوها وبدلوها، لكن ما جاء في الكتاب والسنة من مما يعني من إثباته ومما هو مضاف إليه يدل على حقيقته وأنه حق ثابت وأنه موجود في شرائعه. أما إذا لم يأتي في شريعتنا شيء يدل على ثبوت ذلك الشيء فالذي ينبغي ألا يصدق ولا يكذب، يعني بني إسرائيل لا يصدقون ولا يكذبون إلا إذا كان الشيء لا يليق بأن يوجد في كتبهم الموجودة بأيديهم أخبار لا تليق بالله ولا تليق برسله ولا ملائكته، فهذه يكذب بها. أما إذا كانت في معاني ليست من هذا القبيل فهي لا تصدق ولا تكذب، لأنها لو كذبوا في كل شيء لدخل في ذلك أن يكذبوا في حق، وقد يكون بها شيء من الحق، وإن صدقوا في كل شيء يمكن أن يصدقوا في باطل، وإذا فلا يصدقون ولا يكذبون، وقال الله أعلم يعني في صدق ذلك وكذبه، لأن عندهم صدق وعندهم كذب، فلا يحصل التكذيب مطلقا ولا يحصل التكذيب مطلقا بما عندهم، لأنهم لو صدقوا في كل شيء لا دخل في ذلك التصديق الباطل، ولو كذبوا في كل شيء لكن دخل في ذلك التصديق الحق، وإذا فلا يصدقون ولا يكذبون. يعني هذه الطريقة التي تقال في حق ما بأيدي اليهود والنصارى وأخبار اليهود والنصارى والإسرائيليات التي تحكى عنهم إنها على هذا النحو وعلى هذا الطريق. والنبي عليه الصلاة والسلام في كلامه بين أن ما عندهم حق، أن هذا الكلام الذي قالتهم حق، وإذا فهذا من الحق الذي جاءهم عن أنبيائهم عن طريق رسلهم، والنبي عليه الصلاة والسلام صدق ذلك، وكان يتعود عليه الصلاة والسلام من عذاب القبر في صلاته. لا عثمان أخو أبو بكر. أبو بكر بن أبي شيبة هو عبد الله. وأما عبد الله بن محمد بن أبي شيبة. وأما هذا عثمان بن محمد بن أبي شيبة. فعثمان وأبو بكر أخوان. عثمان وأبو بكر أخوان. وكلاهما وكل منهما من شيوخ الشيخين. من شيوخ الشيخين البخاري ومسلم. لا يتعود من عذاب القبر
لأنه بعض
الكتب باب التعود من عذاب القبر. إيه لا هذا ليس بصحيح، يعني هذا ترك التعود من البخل لا تعاون الذكر جاء في موضع آخر، لكن هذا متعلق بعذاب القبر، متعلق بعذاب القبر. قبل عذاب القبر ولا
عذاب القبر؟
لا، هي كل الحديث في عذاب القبر، كل الحديث في عذاب القبر. والبخل سيأتي بعد ذلك، الترجمة للبخل ستأتي بعد ذلك، لكنه البخاري أورد عن عذاب القبر اللي في آخر مثل اللي في أول، لأنه سيأتي أنه ترجمة خاصة بالبخل، وأن هذه ترجمة تتعلق بعذاب القبر، لأن هذا الحديث ما علاقة له بالبخل. لو كان هذا الباب للبخل لكان هذا الحديث اللي هو حديث عائشة لا علاقة له بالبخل، لكن في عذاب القبر. وإذا فلا حديث كلها في عذاب القبر، والترجمة في بعض النسخ يعني على ليس الصواب، وإنما الصواب ترجمة البخل التي ستأتي بعد ذلك. فهذا البخل تعود من البخل سيأتي بعد ذلك، وتلك الترجمة هي الصواب. وأما الترجمة هنا فجاءت بعض النسخ والصواب عدمها كما ذكر ذلك الحافظ الحجر، وأيضا كما تدل عليه نص الحديث التي جاءت، لأن لو كانت في البخل ما كان لها شأن، لكنها تكون تابعة لترجمة التعوذ بالله من عذاب القبر، والترجمة بالتعوذ بالبخل ستأتي.
قال: باب التعوذ من فتنة المحيا والممات. وقال: حدثنا مسدد قال حدثنا المعتمر قال سمعت أبي قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. قال: باب التعوذ من فتنة المحيا والممات. عن أنس رضي الله عنه يقول: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات.
ثم أورد البخاري رحمه الله حديث عن باب التعوذ من فتنة المحيا والممات. فتنة المحيا وفتنة الممات، لأن ما يحصل في الحياة من الفتن، وأعظم فتنة فتنة الدجال، أعظم فتنة في الحياة فتنة الدجال. وفتنة الممات لأن ما يحصل من حين النزع والخروج من الحياة الدنيا وخروج الروح، كل ما يحصل بعد ذلك هو من فتنة الممات. وإذا فالفتنة المقصود بها اسم جنس، فتنة المحيا يعني فتن المحيا، وفتنة الممات فتن الممات، فهو اسم جنس، يعني معناه المقصود به الجمع وليس المقصود به شيء واحد. ومثل قوله: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. تعدوا نعمة الله يعني تعدوا نعم الله، لأنه يأتي المفرد مضاف إلى معرفة ويراد به الجنس، لا يراد به الوحدة أو الانفراد، وإنما يراد به عدد. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، يعني وإن تعدوا نعم الله لا تحصوها، وإن تعدوا نعم الله لا تحصوها. فتنة المحيا يعني فتن المحيا، فتنة الممات يعني فتن الممات. أورد البخاري رحمه الله حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله من الهم والحزن والعجز والكسل.
العجز والكسل والجبن والحرم.
ما فيه الهم والحزن؟ يتعوذ بالله من العجز والكسل والجبن والحرم وعذاب القبر وفتنة المحيا وفتنة الممات. وعذاب القبر يعني كما هو معلوم هو داخل فيما يحصل بفتنة الممات. ويمكن أن يقال إن فتنة الممات يراد بها الابتلاء والامتحان والاختبار الذي يكون في القبر، الذي يكون في القبر. ويمكن أن يكون يعني هذا وغيره كله يدخل تحت فتنة الممات. والمقصود من ذلك ما جاء في آخر الحديث: تعوذ من فتنة المحيا وفتنة الممات، يعني الفتنة التي تكون في الحياة، الفتن التي تكون في الحياة، والفتن التي تكون بعد الممات بعد الحياة، يعني بعد الوفاة.
قال باب التعوذ من المأكل والمغرم. وقال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمحزن والمغرم ومن فتنة القبر ومن فتنة القبر وعذاب القبر ومن فتنة النار وعذاب النار ومن شر فتنة الغنى.
وضد النشاط والقوة والهرم الذي هو الرد لأرض العمر. والماثن والمغرم هذا هو محل الشاهد, هذا هو محل الشاهد من رواه الحديث الماثن والمغرم.
ومن فتنة القبر وعذاب القبر,
هنا ذكر فتنة القبر وعذاب القبر, فتفسر الفتنة بالاختبار والامتحان والسؤال في القبر, والعذاب بما يحصل فيه من العذاب. وقد جاء ذلك مبينا في حديث البراء بن عازب أنه يفتح له باب إلى النار إذا كان غير موفق, كان مخلولا فإنه يفتح له باب إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها. فالفتنة تفسر بالامتحان, والعذاب يفسر بما يصيبه من عذاب النار في قبره, حيث يفتح له باب إلى النار فيأتيه من سمومها وحرها, كما جاء ذلك مبينا في حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
وفتنة النار وعذاب النار.
عذاب النار هو ما يحصل فيها من العذاب والنكال, وفتنة النار هي ما يحصل فيها من التقريع والتبكيت من خزنتها وكونهم يقرعونهم ويسمعونهم الكلام الذي فيه تقريع لهم وتبكيت لهم, فهذا هو المقصود بالفتنة, يعني فتنة النار, لأن في فتنة النار وعذاب النار. فتنة هو ما يحصل من حزنتها لهم, والعذاب هو ما فيها من العذاب الذي جاء مبينا بالأحاديث, وأن حرها يفوق حر نار الدنيا بسبعين جزءا, وأن نار الدنيا جزء من سبعين جزءا من نار جهنم. ومن شر فتنة الغنى, لأن الغنى قد يكون ضررا على الإنسان, لأن الغنى قد يكون خيرا للإنسان وقد يكون مضرة على الإنسان, فهو يكون خيرا له إذا أخذه من حله وأخذه وصرفه في يعني أمور مشروعة, يعني أخذه من مباح وصرفه في مباح واستعمله في طاعة الله وطاعة رسوله ونفع نفسه ونفع غيره, فيكون بذلك استفاد من الغنى. وهذا مثل ما حصل للصحابة رضي الله عنهم وأرضاه, أغنياء الصحابة, كان الواحد منهم ينفق الأموال الطائلة في سبيل الله عز وجل, كما حصل من عبد الرحمن بن عوف ومن عثمان بن عفان في تجهيز الجيوش والإنفاق عليها. فالغنى الذي ينفع هو الغنى الذي يعود على صاحبه بالنفع, وهو الذي يقدمه الإنسان ويكون يجده أمامه. وأما شره, يعني شر الغنى, فيكون ذلك فيما إذا أخذه من حرام وصرفه في حرام, فإنه يحاسب عليه في الدخول والخروج, يحاسب عليه داخلا خارجا, يحاسب عليه في دخوله عليه حيث دخل عليه من حرام, وإذا صرفه في حرام كذلك أيضا يكون محاسبا عليه في الدخول والخروج, في الدخول عليه والخروج منه. فإن هذا الضرر والشر الذي يحصل من الغنى. ثم أيضا قد يكون معه الطغيان, قد يكون معه الاستكبار, قد يكون معه صفات الذمينة, غير كونه يخرج في أمور محرمة ويأخذه من أمور محرمة ويكلم من صلاة أو استغنى, يعني قد يكون الغنى سببا للطغيان,
والعياذ بالله.
من فتنة الفقر.
وكذلك من فتنة الفقر وهو ما يحصل فيه من البلاء وما يحصل فيه من عدم الصبر وما يحصل فيه ما قد يحصل فيه من الأقدام على أمور محرمة كالسرقة وكأخذ أموال الناس بغير حق وعدم الصبر وعدم الصبر على المصائب وعلى البلاء الذي يصيب الإنسان، فقد يلوم وقد يعترض على الله عز وجل، قد يحصل منه عدم الرضا بقضاء الله وقدره ويحصل منه التفوه في ذلك ويحصل منه الانجرار إلى أمور ضارة كالسرقة وغيرها أو الوقوع في أمور محرمة أخرى بسبب الفقر، فإن هذا من فتن الفقر ومن البلاء الذي يترتب على الفقر. ولهذا جاء أن الغني يعني إذا شكر هو على خير والفقير إذا صبر هو على خير، والعلماء يعني يتكلمون في الغني الشاكر والفقير الصابر أيهما أفضل، الغني الشاكر والفقير الصابر، لأن الغنى يتطلب شكرا والفقر يتطلب صبرا، فإذا شكر الإنسان النعم بأن صرفها في مصاربها واستعملها لطاعة الله وطاعة رسوله فإن هذا هو شكرها، أن يشكر الله بلسانه وقلبه وجوارحه بالبذل وصرفها في سبيل الله عز وجل، فهذا هو شكر النعم. والغني الشاكر والفقير الصابر للعلماء فيهما كلام، وأحسن ما قيل فيهما في أيهما أفضل ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه، أفضلهما أتقاهما لله، فإن استويا في التقوى استويا في الدرجة. كلام مجمل أفضلهما أتقاهما لله، فإن استويا في التقوى استويا في الدرجة، هذا هو الكلام الفاصل في أيهما أفضل، لا يقال هذا أفضل مطلقا ولا هذا أفضل مطلقا، وإنما هذا الكلام المحدد الكلام يعني الجميل الكلام الدقيق المعنى الجلي المعنى، أفضلهما أتقاهما لله، فإن استويا في التقوى استويا في الدرجة، هذا هو الفصل، هذا هو وصف الخطاب في هذه المسألة. ومن فتنة المسيح الدجال، يعني المسيح الدجال هو رجل يخرج في آخر الزمان، وقد جاء في الحديث في صحيح مسلم أنه يخرج من خلة بين الشام والعراق، وأنه يجول في البلاد وينتقل ويدخلها إلا مكة والمدينة، فإن الله تعالى يحفظهما بجعل الملائكة تحرسهما، ولكن جاء في الحديث أن المدينة ترجف ثلاث رجفات فيخرج إليه كل منافق ومنافقة وكل كافر وكافرة، يعني من كان من أتباعه يخرج إليه وإن لم يتمكن من الدخول إلى المدينة، وإن لم يتمكن فمن خذله الله عز وجل فإنه يذهب إليه ويتبعه ولو ما دخل المدينة، فيأتي بفتنة عظيمة يعني يعير العقول، ومن الناس من ينخدع ويتبعه، ومن الناس من يوفق ويعرف أنه مبطل ولا ينجرف وراءه ولا يتبعه، ومن ذلك قصة الرجل الذي في الصحيح، وأنه من بين من يخرج يعني يكون من يخرج إليه رجل من المدينة فيقول أنه يعني إن لم تؤمن بي وأنا أقطعك قطعتين، ثم يأتي ويقطعه قطعتين، في القطعة تكون على حدة، ثم يقول أرأيت من أعدته، ثم يعني يعيده، ثم بعد ذلك يقول أتصدق أتؤمن بي، فيقول ما زدت إلا إيمانا وتصديقا أنت الدجال الذي أخبرنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، ثم يريد أن يقتله فلا يستطيع، ثم يريد أن يقتله مرة أخرى فلا يستطيع، فتن عظيمة تأتي على يديه، قد تواترت بها الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وفتنته كما جاء في بعض الحديث أعظم فتنة في الحياة الدنيا.
اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد.
ثم بعد ذلك اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد ونقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. يعني هذا سؤال وطلب في التخلص من الذنوب والمعاصي وزوالها وذهابها وأنها تكون على هذه الصورة وعلى هذه الهيئة التي هي ما يحصل للثوب عندما يغسل عندما يكون التنقية بالماء الثلج والبرد وهو الماء الذي ما مسته الأيدي وما وإنما هو على صفائه ونقائه ونظافته. خص هذا النوع من الماء بذلك يعني أنه كما يحصل التنقية بهذا يعني خصت هذه الأشياء لما فيها من هذه الخصائص بالثلج والبرد ونقني من الذنوب والخطايا كما ينقي الثوب الأبيض من الدنس.
وباعد بيني وبين خطاياي كما
بعدت بين المشرك والمغرب. أيضا كذلك كل هذا تخلص من الذنوب وبعبارات مختلفة وبألفاظ متعددة كلها تدل على معنى واحد ولكن ذكرها وتكرارها مع اختلاف ألفاظها وإن كانت في معانيها ترجع إلى شيء واحد لأن مثل هذا في الدعاء وتكرار ذلك والإتيان بالألفاظ المختلفة وإن كان بينها شيء من التقارب وأنها ترجع إلى معنى واحد هذا جاءت به الأحاديث لأن هذا سؤال من الله عز وجل ومثل ذلك مطلوب لأن فيه تعبد وتقرب الله عز وجل بالدعاء والله تعالى يحب من عباده أن يدعوه وقد وعدهم بالإجابة قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم أن الذين يشركون عن عبادي سيدخلون جهنم داخرين. ولهذا بعض الأدعية تأتي على معاني بألفاظ متعددة وهي ترجع إلى معنى واحد.